بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الصلاة، وهو المجلس الأخير في هذه الدورة، ووقفنا حيث قال المؤلف أو حيث تعرض إلى مكروهات الصلاة. قال: وكره في الصلاة التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. فذكر بعض المكروهات في الصلاة التي تخل بهيئة الصلاة أو تشغل ذهن المصلي، ومن ذلك الالتفات بلا حاجة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال، عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإن كان الالتفات لحاجة لم يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا فجعل يلتفت في الصلاة إلى ناحية الشعب، ولا يبطل الالتفات الصلاة إلا إذا انحرف المصلي عن القبلة، إلا إذا انحرف المصلي عن القبلة لزوال شرط استقبال القبلة حينئذ. وأما الإقعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وصفة الإقعاء أن يفرش رجليه ويجلس على عقبيه. وافتراش ذراعين حال السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني لا يسجد على يده ويضع المرفق على الأرض كهيئة الكلب. ويكره العبث وهو انشغاله بما لا حاجة له فيه، والتخصر أن يجعل يده على خاصرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن هذا من فعل اليهود. ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها، لأن ذلك عبث وانشغال عن الصلاة، و جاء في الحديث: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. ويكره أن يصلي وهو حاقن أو حاقب، فالحاقن هو محتبس البول، والحاقب هو محتبس الغائط أو حابسا للريح، وكل ما يشغله في صلاته فهو مكروه، لأن هذا يذهب عنه الخشوع ويشغله عن صلاته. جاء في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا تصلي وبحضرتك طعام تشتهيه، لأنك ستنشغل بهذا الطعام عن الصلاة، فكل هذا الطعام ثم صلي. ولا وهو يدافعه الأخبثان. وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا ببطن كفها على ظهر الأخرى. فإذا ناب الرجل شيء في صلاته يسبح، والمرأة تصفق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا رابكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. فيقول: إذا أدرك رجل أو الإنسان البصاق في الصلاة فإن كان في المسجد فإنه لا يبصق في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، والمقصود أن يبصق في المسجد، لأن في هذا تلويثا له. وماذا يفعل؟ يبصق في منديل إن كان معه، أو في طرف ثوبه أو عمامته أو شماغه. أما إن كان خارج المسجد فله أن يبصق، كان يكون في صحراء فإنه يبصق عن يساره، ويبكره أن يبصق أمامه أو عن يمينه. جاء في الحديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والحديث رواه البخاري. المؤلف الآن سيبدأ في فصل جديد في ذكر أركان الصلاة وواجباتها وسننها، ويمكن أن نقسم ما هو مشروع في الصلاة إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: مشروع لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، وهذه مسنونات الصلاة، كدعاء الاستفتاح وتكرار التسبيح في الركوع والسجود. والقسم الثاني: مشروع تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسقط بتركه سهوا، يجبر هذا بسجود السهو، وهو ترك الواجبات كتسبيح الركوع والتشهد الأول. والقسم الثالث: مشروع تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، وهو أركانها. والمؤلف هنا يبين هذه الأقسام. فبدأ بالأركان، فالركن هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا هو أجزاء الشيء الذي يتكون منه ولا يقوم بدونه. فأركان الصلاة أجزاؤها التي تتكون منها الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. وجملة أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال من الركوع، والسجود، والجلسة بين السجدتين، والجلوس والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسته جلسة التشهد، والتسليمتان، والترتيب. وهذه الأركان عدها العلماء بالتتبع والاستقراء، فلربما تأتي لبعض الكتب ما يعد 14، يعد 10، لأنه دمج بين بعض الأشياء وهكذا. فهي بالتتبع والاستقراء، لا بنص يدل عليها واحدا أن عددها كذا. بدأ بالقيام مع القدرة. القيام للصلاة ركن، ودليله قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا أو قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم تكبيرة الإحرام، وسبق بيان صفتها، وليس شيء من تكبيرات الصلاة ركنا إلا تكبيرة الإحرام، فإن لم يكبر للإحرام فإن صلاته لم تنعقد. فدخولك في الصلاة لا بد أن يكون بالتكبير، فهي ركن تكبيرة الإحرام. جاء في الحديث: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. وقراءة الفاتحة ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد، وقال: يتحملها الإمام عن المأموم. وفي هذا مسألة خلافية بين العلماء، فيستحب للمأموم أن يقرأها في السرية وفي سكتات الإمام في الجارية، هذا عند المؤلف، أنها للمأموم مستحبة وليست بواجبة أو ليست بركن. والرواية الأخرى في المذهب أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة، ويجب عليه أن يقرأها في السرية وأن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. في رواية أخرى في المذهب أن المأموم لا يجوز له أن يقرأ في الجهرية ويجب عليه القراءة في السرية، يعني الوجوب في السرية دون الجارية، لأن الجارية مأمور بالاستماع للإمام، لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا هو اختيار ابن تيمية. وفي رواية أخرى في المذهب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية كالإمام والمنفرد، فالمأموم كالإمام والمنفرد، لعموم الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى الإنسان أن يجتهد في قراءة سورة الفاتحة، لأن المسألة من المسائل الخلافية الكبيرة بين العلماء، والأدلة فيها متقاربة ولكل وجهة. فالذين يقولون لا تقرأ والإمام يقرأ يستدلون بآية واضحة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإمام يتحمل، يدرك بالركوع وهو يتحمل عن المأموم الوقوف السابق للركوع وقراءة الفاتحة، فلو أدركت الإمام راكعا وركعت معه ألا تكون مدركا للركعة؟ أو نقول: كبر واقرأ الفاتحة ثم اركع. فالقول بأنها تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، بل يحرم القراءة أثناء قراءة الإمام، قول قوي، وفتوى علمائنا على وجوب القراءة مطلقا على الإمام والمنفرد والمأموم. ثم الركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة، قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وغالب الأركان أخذت من حديث المسيء صلاته، لما دخل رجل في هذا المسجد وصلى بغير طمأنينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكرر ذلك ثلاثا ثم قال: لا أحسن غيرها، فعلمه الصلاة. فيستدل في هذا الباب غالبا بهذا الحديث، فقالوا إن الركوع قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم الاعتدال من الركوع ودليله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني تصل إلى درجة الاعتدال وإلى أن يعود كل عضو إلى محله وأنت قائم. ثم السجود ودليله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والحديث الآخر: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. على سبعة أعضاء. ثم الاعتدال من السجود، والمراد به أن يرفع الجلسة بين السجدتين، الرفع يعني الرفع إلى الجلوس، هذا الاعتدال، وقد فصل بينه وبين الجلوس وعدهما ركنين، الاعتدال وقال الجلوس بين السجدتين، وهما في معنى واحد. والدليل عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، يعني بين السجدتين. والطمأنينة معناها أن يصلي المرء بهدوء وسكون، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته عند كل ركن، قوله حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن جالسة. فهذا المعنى أخذ منه العلماء وجوب الطمأنينة في الصلاة. والذي يصلي بلا طمأنينة لا يمكنه أن يخشع لله في صلاته أو ينتفع في قراءته، فلا بد أن يكون أداء الصلاة أداء بطمأنينة. وهذا الحقيقة مما يقصر فيه كثير من الناس، فتجد أنه يصلي صلاة سريعة مقتصرا على أقل الواجب، ويركع بسرعة ويرفع بسرعة، ثم يهوي ساجدا ثم يرفع ثم يسجد، ثم هذا خطير. يجب على الإنسان أن يأتي بالطمأنينة، وأن يأخذ كل عضو من مكانه في حال دخوله في الركن الآخر. ثم التشهد الأخير، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فيفرض يعني نلزم به إلزاما جازما. وجلسة التشهد الأخير ودليلها ما سبق. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت صفتها، ودليلها حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك الحديث؟ فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة عليه. وقوله أمرنا الله أن نصلي، هذا دليل على وجوب هذه الصلاة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موطنها. ثم بعدها التسليمتان، فلا تجزئ تسليمة واحدة. والدليل على ركنية التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والدليل على ركنية التسليمة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد التزم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته السلام مرتين، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الدليل يصلح للاستدلال به لجميع الأركان التي ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها ويلتزمها، ما لم يرد دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب أو نحو ذلك. والركن الأخير هو ركن الترتيب، ومعناه أن يأتي بأفعال الصلاة مرتبة في محلها، فلا يقدم سجودا على ركوع أو تشهدا على قراءة ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته صفة الصلاة، وكان يعطف بين الأفعال بثم ثم ثم، فهذا دليل على وجوب الترتيب، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذه الصلاة بهذه الصفة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والدليل الذي وردت فيه أكثر الأركان وتم إراده مقطعا في هذه الأركان حديث المسيء صلاته، وهذا الحديث كما ذكرته قبل قليل أن رجلا دخل المسجد فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى سابقا فرده النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال عليه الصلاة والسلام معلما إياه صفة الصلاة المجزئة قال إذا قمت إلى الصلاة قمت يعني استقبلت القبلة وقام واقفا، هذا دليل القيام واستقبال القبلة، فكبر، وهذا دليل على وجوب وركنية تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وخصت الفاتحة بحديث آخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الحديث أصل في بيان أركان الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام ردد هذا الرجل 3 مرات وكرر الطمأنينة فيه، فدليل على أن لا عذر للجهل. ما نقول والله هذا جاهل ما يعرف يصلي اتركوه، لا عذر للجهل، لأنها أفعال مأمور بها. أما لو كان ارتكاب نهي فقد يعذر بجهله ويؤمر بأن لا يفعل، أما فعل الأمر ما كان مبيحا لتركه للصلاة فقال صلاتك غير صحيحة فارجع فصلي، وأيضا لم يأمره بقضاء الصلاة الفوائت، وهذا دليل على أن صلاة الجاهل التي فات وقتها أنها لا يؤمر بقضائها. أما الصلاة الحاضرة التي رأيت من يسيء في صلاته فيؤمر، وصلاته ولا يعذر بجهله، ويجب أن يعلم ويجب أن يعيد الصلاة، وهو كان معذورا بجهله، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني، فهو كان جاهلا، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه صفة الصلاة. وواجبات الصلاة 8: التكبير غير التحريمة، تكبيرات الانتقال، والتسميع قول سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ربنا لك الحمد، وتسبيح ركوع سبحان ربي العظيم، وسجود سبحان ربي الأعلى، وقول رب اغفر لي مرة واحدة، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا ذلك وما عدا الشروط والأركان فهو سنة. فهنا المؤلف ذكر واجبات الصلاة 8، وهي كالأركان في أنهما لم يأتي بها مجموعة نص خاص، وإنما هي بالتتبع والاستقراء من العلماء، تتبعوا الأدلة فجمعوا ما رأوه واجبا في الصلاة، وما رأوه ركنا في الصلاة، وما رأوه شرطا في الصلاة بالتتبع والاستقراء، فقالوا إن واجبات الصلاة التي تسقط بالسهو والجهل ويجب فيها سجود السهو ولا تبطل بها الصلاة؟ قال وتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال، وهو الانتقال من يعني من القيام إلى الركوع ومن القيام إلى السجود والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وهذه تسمى تكبيرات الانتقال. الدليل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في جميع صلواته، ولم يرد عنه أنه تركها يوما من الأيام وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الواجبات التسميع والتحميد، وهما الواجبان الثاني والثالث، وموضعه عند الرفع من الركوع، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للمأموم والمنفرد والإمام. فإذا قال سمع الله لمن حمده قالها الإمام أو قالها المنفرد، يقول ربنا ولك الحمد الإمام والمنفرد والمأموم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولأن هذا من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الواجبات التسبيح في الركوع والسجود، وهما الواجبان الرابع والخامس، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. والواجب كما مر مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويشرع أن يسبح أكثر من ذلك. وسؤال المغفرة بين السجدتين موضعه في الجلسة بين السجدتين، وسبقت صفته، ودليله حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. ومعنى قوله مرة واحدة يعني في كل جلسة مرة، هذا هو أدنى، هذا هو الواجب، وما زاد فهو سنة. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته، وهذا هو الواجب السابع والثامن، ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأول في صلاة الظهر نسيانا، سجد سجدتين للسهو. قال المؤلف: وما عدا ذلك والشروط، يعني ما عدا هذه الواجبات والأركان والشروط فهي سنة. فما عدا شروط الصلاة الستة وأركانها 14 وواجباتها الثمانية يعتبر سنة، لا يأثم بتركه ويؤجر إن أتى به. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا، وتسقط الواجبات بهما. فالصلاة مكونة من شروط قبلها تسبقها وتستمر معها إلى نهايتها، وأركان في أثنائها، ويعملها المصلي في الصلاة فهي جزء من ماهيتها وجزء منها. ومن الأركان ما يتكرر أو هو متكرر في أفعال الصلاة أو مستمر كالطمأنينة والترتيب، وواجبات يعملها المصلي في صلاته ولا تكون مستمرة فيها. ما عدا ذلك من أفعال الصلاة فهو مستحب، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والإتيان بالشروط والأركان والواجبات واجب، فإن تركها بطلت صلاته ولا يسقط منها بالسهو إلا الواجب، فالواجب هو الذي يجبر بسجود السهو. أما الأركان وأما الشروط فلا تسقط بالجهل ولا بالسهو. ثم دخل المؤلف في باب سجود السهو وقال: لا يشرع سجود السهو في حال العمد، إنما يسجد إذا سهى، فالسجود للسهو. والسهو له ثلاثة أحوال: إما أن يكون سهوا بسبب الزيادة، أو سهوا بسبب النقصان، أو بسبب الشك، وهو مشروع في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. قال المؤلف: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. فهذا الباب لا يكون إلا للساهي والغافل، أما المتعمد فإن صلاته تبطل بترك شيء من الشروط والواجبات والأركان. أما إذا سهى فحينئذ يشرع له أن يسجد للسهو. قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده، يعني سجود السهو واجب لما يبطل تبطل الصلاة بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. فذكر أحكامه هنا وقال: إن له حالات تقريبا ثلاث. الحالة الأولى أن يكون السجود واجبا، وذلك فيما إذا فعل إذا ترك فعلا واجبا في الصلاة، أو فعل أمرا ممنوعا سهوا، كأن يزيد ركوعا خامسا في رباعية، أو سجودا ثالثا في ركعة. وضابط هذا الفعل أن يكون الفعل أو الترك مما تبطل الصلاة بتعمده، فلو تعمد الإنسان زيادة سجود ثالث بطلت صلاته، ولو تعمد أن يقوم إلى خامسة في صلاة الرباعية بطلت صلاته. الحالة الثانية أن يكون السجود مسنونا، وذلك إذا أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، كأن يقرأ في الركوع أو يتشهد في القيام، ولو تعمد مثل هذا لم تبطل صلاته. فقال: مثل هذا إذا أتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله جاز له أو وجب عليه السجود، عفوا سن له السجود، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. الحالة الثالثة أن يكون السجود مباحا، وذلك إذا ترك مستحبا من مستحبات الصلاة سهوا، كان يترك الاستفتاح أو الاستعاذة أو التسمية قبل أن يقرأ. متى يسجد؟ قال: ومحله قبل السلام ندبا، يعني المستحب أن يسجد للسهو قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، يعني يصلي يسجد للسهو بعد أن يسلم ثم يسجد ثم يسلم. فمحل السجود إما أن يكون سجود السهو قبل السلام أو بعده، وكلاهما جائز، بل نقل البيهقي الإجماع على جواز أن يكون السجود قبل السلام وبعده. لكن السنة جاءت في بعض النصوص بأن النبي سجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام في أحوال، يقول: إلا أن المندوب أن يسجد قبل السلام، إلا في حالة واحدة، وهي أن يسلم عن نقص ركعة أو أكثر من ركعة ثم يأتي بها، فالمندوب في حقه أن يسجد للسهو بعد السلام، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة العصر من ركعتين، فنبهه واحد أصحابه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سجد بعدما سلم. وفي رواية أخرى في المذهب أن المصلي إذا سجد للسهو عن زيادة أو شك وبنى على الغالب ظنه، فالأفضل في حقه أن يسجد بعد السلام. ودليل الحالة الأولى حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زاد خامسة في صلاته سجد بعد السلام. ودليل الحالة الثانية حديث ابن مسعود السابق إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكنني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ذلك ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ما الحكم لو سلم المصلي قبل إتمام صلاته؟ رجل صلى العصر ركعتين ثم سلم، ما الحكم؟ تعمد باطلة سهوا بعد السلام ولا قبل؟ أحسنت. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلها في صلبها. يقول المؤلف إن سلم المصلي قبل تمام صلاته فلها حالتان: الحالة الأولى أن يكون عامدا للسلام قبل إتمام الصلاة فصلاته باطلة، الحالة الثانية أن يكون سلامه سهوا، فهنا يتم صلاته بشروط، فيتم صلاته بشروط. متى؟ أن يكون الفاصل يسير، أن يكون الفاصل في الوقت يسير، فإن بعد الفاصل فعليه أن يعيد الصلاة ويستأنف الصلاة، وأن يبقى طاهرا. فلو أنه سلم من ركعتين ثم أحدث ثم تذكر أنه سلم من ركعتين وتوضأ فحينئذ يستأنف صلاة جديدة، لأنه في حكم المصلي الذي ما أنهى صلاته، فإذا أحدث المصلي في وقت صلاته بطلت صلاته، ليس كذلك؟ فيشترط استصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة، فإذا انتقضت طهارته أعاد صلاته، وألا يتكلم لغير مصلحة الصلاة. كان يقول سأذهب إلى فلان وآتي أو كذا أو سوي العشاء أو أطبخ أو اشتري أو بع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين تكلم مع الصحابة بكلام خارج الصلاة لكن كله في مصلحة الصلاة. قالوا يا رسول الله نقصت الصلاة أو نسيت أبو اليدين؟ قال لما أنسى ولم أنقص. ثم قال بلى يا رسول الله. قال أحق ما يقول أبو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فركع ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. فقال العلماء إن هذا الكلام الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه كان لمصلحة الصلاة، فلذا لم تبطل به الصلاة، ولذلك قالوا إذا تكلم لغير مصلحتها فإنه يستأنف صلاته. فلو قال سأذهب إلى فلان أو سأخرج سأسافر افعل كذا واترك كذا فإنه يعيد صلاته، أو قهقه لأن هذا يقطع حالة القنوت التي يجب عليها أن يكون يجب أن يكون المصلي عليها ويستصحب هذا القنوت. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله. الانتحاب في الصلاة أو البكاء في الصلاة أو خروج صوت في الصلاة لا يؤثر فيها، أما إذا كان انتحاب بغير من غير خشية الله أو يعني لأمر عادي أو نفخ هكذا ينفخ في صلاته أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. يعني هذه الأشياء التي يركز عليها العلماء يريدون أن يصلوا إلى الكلام، إن تكلم بغير قال إن بان حرفان من النحنحة أو كذا، لأن الكلمة أقلها إما حرفان أو نحوه الكلمة، فيكون تكلم إذا بان حرفان فيحرم الكلام في صلاته عمدا. له الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومن صور الكلام المنهي عنه أن يظهر منه ما يعني ما عبروا عنه بحرفين في النفخ أو الانتحاب في البكاء من غير خشية الله أو التنحنح بغير حاجة. ولماذا استثنى البكاء من خشية الله وأنه لا يبطل الصلاة وأنه مشروع فيها؟ لأنه من طبيعة الصلاة أن يكون فيها بكاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته وكان الصحابة يبكون، فأبو بكر إذا قام يصلي بكى وهو يقرأ، وكذا عمر له خطان في مدامعه في خديه من البكاء، وكان يقرأ سورة يوسف فيبكي كثيرا. فالبكاء في الصلاة مشروع ولو بان حرفان في بكائه فلا يؤثر عليه لأنه من طبيعة الصلاة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فمن طبيعة الصلاة ذلك وهو من العمل الصالح. خروا سجدا وبوكيا. والنبي صلى الله عليه وسلم روي أنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. واستثنى المحتاج للتنحنح لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. في رواية في المذهب أن الكلام ولو في صلب الصلاة سهوا لا يبطلها، وكذا النفخ والتنحنح بإطلاق عند ابن تيمية، وقيدها بعضهم بالإجماع بالحاجة، فإن كان بلا حاجة بطلت. قال المؤلف في حكم من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، قال ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروكة منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. الآن تكلم المؤلف عن مسألة مهمة، ما حكم ترك الركن في الصلاة وكيف يجبر؟ أنت تقول الركن ما يجبره سجود السهو، الركن لا بد أن تأتي به. طيب تركنا ركن قراءة فاتحة، تركنا ركوع، تركنا سجدة من السجدات، ما الواجب؟ يقول المؤلف: بما أن الركن لا تصح الصلاة إلا به، فإذا تركه المصلي سهوا فيجب عليه أن يأتي به لتتم صلاته. أما إذا كان الركن تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد أصلا لحديث تحريمها التكبير. فإذا تذكر المصلي الركن بعد تجاوز محله فله أحوال. تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة أو ما ركعت أو ما رفعت من الركوع أو نحوه، فلك أحوال. أن يتذكر هذا قبل أن يدخل في الركعة الثانية، قبل أن يستتم قائما ويبدأ بالقراءة. ترك سجدة من الثانية وقام، سجد ثم قام على طول، ثم تذكر أنه ما سجد، ما جلس بين السجدتين وما سجد، فقام واستتم قائما، فحينئذ عليه أن يلغي الركعة السابقة وأن يجعل الجديدة مكان التي قبلها. طيب، إذا ذكر قبل أن يستتم وقبل أن يشرع في الثانية، ترك الركوع وذكر وهو في السجدة الثانية، قال عليه أن يرجع إلى الركوع فيرفع ويأتي بما بعده. فإذا ذكر قبل الشروع في قراءة الركعة الثانية فيجب عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه ويأتي به وبما بعده ويكمل صلاته. فمن نسي قراءة الفاتحة وتذكرها وهو ساجد في نفس الركعة فإنه يرجع ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع، يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم، يجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم ينتقل إلى الركعة الثانية. والحالة الثانية لا، أنه ما ذكر إلا بعد أن شرع في قراءة الثانية، فحينئذ تلغى الأولى وتقوم الثانية مكان الأولى التي نسي منها الركن، وتقوم الركعة التي بعدها مكانها. مثلا نسي الرفع من الركوع من الركعة الثانية ولم يتذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، فإنها تسقط الركعة التي نسي منها الركن وتلغى الركعة الثانية وتصير الثالثة هي الثانية، ويتابع على أنها الثانية فيجلس للتشهد الأول بعدها، لأن الركعة التي صلاها وجلس فيها التشهد بطلت وألغيت وقامت الثالثة مقام الثانية، فيأتي بها على أنها ثانية ويجلس للتشهد. الحالة الثالثة أن يتذكر الركن الذي نسيه بعد أن سلم من صلاته، فله أحكام من نسي ركعة وتذكرها بعد السلام، فيأتي بها ما لم يبعد الفصل ويطول الفصل أو ينتقض وضوءه أو يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك أعاد الصلاة. يعني سؤالك عن التكبير فقط، هل يرجع بتكبير أو بلا تكبير؟ قولان للعلماء، منهم من قال عموم إنه كان يكبر في كل رفع وخفض فيشمل هذا كل انتقال، ومنهم من قال لا، هذا من باب التصحيح فيرجع إليه من غير تكبير، يرجع إليه من غير تكبير. إيه نعم، ما يسمعون إذا كان فيه مصلحة يكبر، لكن لو كبر وهو يريد أن يصحح لن يعرف الناس، يظنون أنه انتقل إلى ركعة أخرى أو. طيب، إذن الضابط هو الركعة، فمن شرع في قراءة ركعة ألغت ما قبلها إذا لم يعد. قول آخر أن نقول لا، ليست الركعة وإنما محل المنسي من الركعة الثانية، فلو نسي ركوعا ولم يصل إلى الركوع السابق فله أن يرجع إليه ما لم يصل إلى ما كان من جنسه في الركعة التي تليه. فلو نسيت السجود ثم قمت وشرعت في القراءة وتذكرت السجود ترجع وتسجد حتى تصل إلى السجود الثاني من الركعة التي بعدها، حينئذ تقوم الثانية مقام الأولى وتلغى المنسي فيها ذلك الركن. قال المؤلف: الحكم لو ترك التشهد الأول ناسيا. قال: وإن نهض عن تشهد أول، ما حكم التشهد الأول؟ ركن ولا واجب؟ واجب. إن نهض عن تشهد أول ناسيا يلزمه رجوعه، يلزمه أن يرجع، لازم رجوعه. وكره إن استتم قائما الرجوع، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل ويتبع المأموم الإمام، ويجب السجود لذلك مطلقا. معنى كلام المؤلف أنه التشهد الأول في الصلاة واجب وليس بركن، فإذا نسيه المصلي وقام عنه فله أحوال. الحال الأولى أن يتذكر أن عليه تشهد قبل أن يتم القيام، قبل أن يتم الوقوف، يعني ما بعد وقف، أثناء الانتقال، فهنا يجب عليه أن يرجع لأنه لم يشرع في الركن الذي يليه. الحالة الثانية أن يتم قيامه ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فيكره له الرجوع، فإن رجع فهو جائز لكن هو مكروه. وعند يعني بعض العلماء أنه حرام ما دام استتم قائما لأنه انفصل عن محل التشهد تماما، ولكن عندنا في المذهب أنه مكروه ما دام لم يشرع في قراءة الفاتحة. الحالة الثالثة أن يكتمل قيامه ويشرع في القراءة ويقرأ في الركعة التي تليها. فهل أرجع إلى التشهد الأول الذي هو واجب وقد دخلت في الركن الذي بعده؟ يقولون حرم عليه الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته ما لم يكن ناسيا أو جاهلا، ما لم يكن ناسيا أو جاهلا. وفي كل هذه الأحوال يسجد للسهو، لحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو، ويتبع المأموم الإمام في ذلك، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول وسلم قبل السلام. طيب، ما حكم الشك في ركن أو عدد من أعداد ركعات الصلاة؟ شك أو شك أنه ما أتى بالركن الفلاني. قال: من شك في إتيانه بركن من الأركان فكمن تركه بالتفصيلات السابقة، ولذا قال: يبني عن اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. شك في الركعة الثانية، هل سجد سجدتين في الركعة الأولى فتسقط الركعة الأولى وتقوم الثانية مكانها. شك في عدد، ومن شك في عدد بنى على اليقين، شك أنه صلى ثلاث ركعات ولا أربع، نسقط الاحتمال ونأخذ اليقين، اليقين ثلاث، فيزيد رابعة، يصلي رابعة ويبني على أنه صلى ثلاث فقط، ويسجد للسهو. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. علم أنه في الركعة الخامسة يرجع إلى التشهد، ما يكمل الركعة. إذا قام إلى خامسة سبح بأناس أو نبه بعد ذلك، يعني أفرض أنه ركع للخامسة وقام ثم تذكر أنها خامسة، فإنه يرجع ويجلس التشهد الثلاث، تكون الرابعة أولى ويسجد للسهو. الأصل جواز قبل أو بعد، جواز هذه وهذه، لكن في مثل هذه الحالة عندنا المذهب يعني يختلف. بعض العلماء يقول السجود للسهو دائما بعد السلام إلا في موطنين: في موطن إذا ترك التشهد الثاني الأول فسجد قبل السلام جبرا له، وإذا ترك واجبا من الأقوال، والبقية مواطنها بعد السلام. ومن العلماء من يقول السجود عن نقص قبل السلام، والسجود عن زيادة يكون بعد السلام، والأمر في هذا واسع. وقد نقل الإجماع البيهقي وغيره على أن من سجد قبل السلام أو بعد السلام فسجوده صحيح. لله الحمد. نعم، هل يسقط السجود إذا نسي سجود السهو طال عليه؟ نعم يسقط إذا طال الفصل. نعم. طيب، ثم انتهى المؤلف من بيان أحكام الصلاة ويدخل الآن في صلاة التطوع والوتر والتراويح، وبدأ بقوله: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. فمن أفضل الأعمال وأكثرها ثوابا عند الله أن يتطوع المسلم بالصلاة، خصوصا في المساجد الفاضلة كالحرم المكي، فالصلاة فيها عن 100,000 صلاة، والحرم النبوي هذا المسجد فالصلاة فيها عن 1,000 صلاة. فالتطوع ثوابه عظيم، التطوع بالصلاة. وربيعة بن كعب سأل مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، مرافقته في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأفضل الصلاة صلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وصلاة التطوع تختلف في مراتبها ودرجاتها، فبعضها آكد من بعض، فما شرعت له الجماعة آكد مما لم تشرع له الجماعة، وما كان لرفع ضر آكد من غيره. وعلى ذلك فآكدها كما رتبها المؤلف صلاة الكسوف، لأنها تشرع لها الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها فزعا يجر رداءه. وصلاة الكسوف ما نقول أنها صلاة تطوع، بل نقول أنها فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها واهتمامه بها. وصلاة الاستسقاء لأنها تشرع لها الجماعة ويكون بها الدعاء برفع الضرر. ثم صلاة التراويح لأنها تشرع لها الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس ولم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك للناس وقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وقد جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على تميم الداري وأبي بن كعب يصلون لهم صلاة التراويح. والوتر، لما جاء في فضل صلاة الوتر من أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى الليل، إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وجاء الأمر بها بصلاة الوتر في أحاديث كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ووقت صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، من صلاة العشاء إلى الفجر، ولو جمع المصلي العشاء مع المغرب كمن كان مسافرا فله أن يصلي بعد صلاة العشاء الوتر ولو كان قد جمعه تقديما. وعلى الإنسان أن لا يؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الفجر، لما جاء في الحديث فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات. فأقل الوتر ركعة، وجاء في الحديث فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وجاء في وأكثره 11 لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. فإذا صلى 11 فإنه يصلي ركعتين 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 ويوتر في الأخيرة. وأدنى الكمال 3 ركعات، 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم. مما سبق يتبين أن الفقهاء يطلقون لفظ الوتر ويريدون به أمرين: صلاة الليل والركعات المفردة الأخيرة من صلاة الليل. فالوتر يقصد به هذان المعنيان: الأول مطلق صلاة الليل، إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، المقصود صلاة الليل. وحديث فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي تجعل ما صلاه من الليل وترا، فيكون مجموعه 11 ركعة وهي وتر. صيغة قنوت الوتر، قال ويقنت في الركوع ندبا، فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك الحديث. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم ويجمع إمام الضمير، فيقول نحن اغفر لنا، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. هذا كلام المؤلف وفيه وقفات. فمما يقوله هذا الدعاء وقد جاء هذا الحديث من حديث الحسن بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول في قنوت الوتر هذا الدعاء. ومما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يقنت الإمام حال دعاء الإمام، بل يكتفي بالتأمين على دعاء إمامه. والإمام يدعو بضمير الجمع، فلا يقول اللهم اغفر لي ارحمني، بل يقول اللهم ارحمنا واغفر لنا وادخلنا، حتى تشمل الدعاء جميع من خلفه وهو يؤمن عليه. وبعد الانتهاء من الدعاء يمسح وجهه بيديه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فرغت فامسح بها وجهك. ولما روي روى السائب بن يزيد أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه. الرواية الثانية في هذه المسألة مسح الوجه باليدين أن مسح الوجه ليس بسنة، والأحاديث التي وردت كلها ضعيفة. وقال الشيخ محمد بن عثيمين إنه لا ينكر على من فعله اعتمادا منه على تحسين الحديث الوارد فيه، وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. قالوا: والتراويح سنة في رمضان بعشرين ركعة، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. التراويح سنة مؤكدة في رمضان. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويسن أن تصلى بالمساجد جماعة، لأن عمر رضي الله عنه رأى ذلك، وكل رجل يصلي نفسه. فقيل لعمر أو قال: إني أرى أن أجمع هؤلاء على قارئ واحد، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب وقال: نعمة البدعة هذه. ولأنه ينام عنها الناس، وكان الناس يقومون في أول الليل. عدد ركعات صلاة الليل 20 ركعة، وبعدها يوتر الإمام، لما جاء عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة. وجاء عن علي أنه كان يصلي بهم 20 ركعة في رمضان. ووقت صلاة التراويح بعد سنة العشاء قبل الوتر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. ثم الركعتان، يعني الآن بدأ بعد الوتر ببيان أفضل الصلوات الفردية. قال: ركعتان، بدأ بالسنة الرواتب، فقال: السنة أن يصلي الرواتب ويكره له تركها، وسميت رواتب لأنها مرتبة على الدوام، فلا يتركها المصلي بل يستمر عليها كل يوم، وإذا فاته شيء منها بنوم أو نسيان قضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة صلاة الفجر قبل قضائه للصلاة، لما شغل عن راتبة الظهر قضاها أيضا بعد الصلاة. ودليل مشروعية السنن الرواتب حديث ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الصبح، وأكدها 2 ركعتان الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، يعني أفضل الصلاة صلاة الليل. جاء في الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولقول الله تعالى عن الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قال العلماء أي أقرب لتحصيل مقصود القرآن، حيث يتواطأ القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره، وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود. وأفضل الليل ثلث الليل الآخر، لأنه وقت التنزل الإلهي، وقت التنزل الإلهي، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع أن يؤخر وتره آخر الليل إلى فعل ذلك، فقال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة الليل مشهودة وهذا أفضل. فالإنسان الذي يأمن على نفسه أفضل ما يصلي الوتر قبل الفجر، والذي لا يأمن على نفسه يصلي بعد صلاة العشاء قبل أن ينام، والذي لا يأمن نفسه قبل النوم فيصليها بعد صلاة العشاء. ثم بعد أن انتهى من سجود السهو دخل في سجود التلاوة، فقال رحمه الله وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، فيسن للقارئ للقرآن أن يسجد إذا مر بآية فيها سجدة، لقول الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، يعني يكون في المجلس فإذا جاء آية قام وسجد وسجد الناس معه حتى ما يجدون موضع جبهته. ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. والحكم هذا للقارئ والمستمع لا للسامع، فأحيانا تسمع بس أنت ما تصير مركز أو لا لست مستمعا بتعمد. قال ويكبر إذا سجد ويجلس ويسلم. يقول إن سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من وجوب استقبال القبلة ووجوب كونك على طهارة وستر عورة، فكلها من شروط الصلاة. القول الثاني في المذهب بأن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط فيها ما يشترط للصلاة، ولم يرد دليل صحيح على ذلك. ولم يرد دليل صحيح على اشتراط التكبير ولا التسليم منه في سجود التلاوة. وجاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجود أو بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، وسجد وسجدنا معه. والأفضل أن يكون السجود عن قيام، يعني يقوم ويسجد، لأنه معنى الخرور، خروا سجدا وبكيا. ويقول سبحان الله العظيم، عفوا سبحان ربي الأعلى، كما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سجود الليل بالقرآن يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وجاء عن ابن عباس أنه كان يقول في سجود التلاوة اللهم اكتب لي بها أجرا، ووضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلتها من نبيك من عبدك داود. طبعا هذا الكلام الذي ذكر المؤلف كله مبني على مسألة خلافية، هل سجود السهو صلاة، عفوا هل سجود التلاوة والسجود الشكر صلاة، فتأخذ أحكام الصلاة، تستقبل القبلة وتكون على وضوء وتسجد وتكبر عند الانتقال وترفع، وربما أوجب بعض العلماء أوجب أن يكون على طهارة وعلى حال استقبال قبلة، وأن يكبر عند كل قيام وركوع، أو ليس كذلك. طيب، ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة في الصلاة السرية، صلاة الظهر أو صلاة العصر، ثم كبر وسجد؟ قال ويكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيره. قال يكره للإمام أن يقرأ آية فيها السجدة في الصلاة السرية، لأنه إن ترك السجود فقد ترك أمرا مستحبا، وإن سجد شوش على المصلين. فإن قرأ الإمام الآية في الصلاة السرية فيقع فيه مثل ذلك، فإن سجد فإن المأمومين عليهم أن يسجدوا، وليس عليهم وجوب المتابعة حينئذ، لأنهم ليسوا بقارئين للآية ولا مستمعين لها. وبعض العلماء يرى عدم كراهة قراءة الآية التي فيها سجدة صلاة سرية، لأن هذا حكم والحكم يحتاج إلى دليل. فإن كان في السجود تشويش على المصلين فالأولى أن يتركه، لأنه بتركه وعدم قراءته هذه الآية لم يترك مكروها. قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم مشروع ومسنون، فيشرع ذلك عند تجدد النعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله تعالى، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، وهو كسجود تلاوة، يعني لا يجوز للمصلي أن يسجد للشكر في صلاته، ولو سجد بطلت صلاته إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا، لأن ذلك حركة زائدة عن أصل الصلاة ومذهب للقنوت الواجب في الصلاة. ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم بين المؤلف أوقات النهي في الصلاة، فقال وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم. فيشرع للمسلم أن يعبد الله ويصلي في كل أوقات الأوقات إلا خمسة مواطن. وهذه الأوقات التي ذكرها خمسة على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال ثلاثة. فعلى وجه الإجمال من طلوع الفجر من أذان الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح هذا كل وقت نهي إلا ما استثني وهي سنة الفجر وصلاة الفجر. ومن قيام الشمس في وسط السماء قبل الزوال إلى ميلانها إلى الغروب والسقوط هذا وقت نهي يعني مغلظ. ومن صلاة العصر أو من أذان العصر إلى غروب الشمس وغياب القرص هذا ثلاثة أوقات إجمالية. وعلى طريقة التفصيل نقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعني بداية طلوعها ومن طلوع القرص حتى ارتفاعها قدر رمح هذا الوقت الثاني وهو المشدد. ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع لأنه وقت يسجد فيها المشركون للشمس فنهينا عن مشابهتهم في هذه العبادة. أما النهي عن الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليكون هذا حرما لوقت طلوع الشمس لئلا يصلي المصلي قربه. ومثل ذلك وقت النهي الأخير فيمكن تقسيمه إلى قسمين فنقول من طلوع من دخول وقت العصر حتى غروب الشمس ومن بعد بدء يعني الشمس في الغروب إلى غروبها بداية الغروب إلى تمام غروبها هذا الوقت الثاني. وعلة النهي في الوقتين كالعلة السابقة. أما وقت الزوال فقد جاء فيها أنه وقت تسجر فيه الجحيم. وجاء في هذا نصوص كثيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإنها صلاة مشهودة محظورة يعني من الملائكة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وجاء في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء ذكر الأوقات المغلظة في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فيحرم ابتداء أن يبتدئ المرء فيها نفلا لا قضاء فرض وفعل ركعتي الطواف وسنة فجر أداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر فالحكم في هذه الأوقات أن صلاة النافلة فيها محرمة، أما الفريضة فلا يحرم أن يقضي فيها تلك الفرائض الفائتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ومن النوافل ما يجوز أن يصليه المرء في أوقات النهي، مثاله: لو ابتدأ النافلة قبل العصر ثم دخل عليه وقت النهي وقت العصر وهو في صلاته فإنه يكمل صلاته. ما كان من ذوات الأسباب مثل ركعتي الطواف، مثل ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة، وصلى أية ساعة إن شاء من ليل أو نهار. وقال: وسنة الفجر قبل صلاة الفجر، لأنها من السنن الرواتب، صلاة ركعتين قبل الفجر، ووقت النهي الأول يبدأ من طلوع الفجر، ولا يدخل في هذا النهي أداء ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أدائها. وصلاة الجنازة في الوقتين الطويلين غير المغلظين بعد الفجر وبعد العصر، لأنهما وقتان طويلان، فتأخير الجنائز هذا الوقت معارض للأمر بالإسراع بها. أما الأوقات الثلاثة المغلظة فهي قصيرة ولا يضر أن تؤخر الصلاة إليها. نعم، فنصلي. نعم، لا نصلي، وهي أوقات يسيرة ما تتجاوز دقائق عشر، ما تتجاوز عشر. ثم بدأ المؤلف بكتاب صلاة الجماعة، فقال: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار. صلاة الجماعة واجبة على الرجال للصلوات الخمس، ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة الخوف وقت الحرب: أمرهم بالجماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والدلالة ظاهرة أن هذه الآية أن الله أمر بالجماعة في حال الحرب والخوف، والوجوب في هذا في حال الأمن أولى وأحرى. ومن الأدلة في وجوب الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر برجال، أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بعقوبة من لم يشهد الجماعة، ولا يكون ذلك إلا على تركه واجبا من الواجبات. فصلاة الجماعة أيها الإخوة واجبة، وقد تساهل الناس في صلاة الجماعة، والمقصود الجماعة في المسجد، الجماعة في المسجد. ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والجماعة لا تجب على النساء ولا من يعجز عنها كالمريض أو كالحارس ونحوه. وحرم أن يؤم قبل راتبة إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. يعني يقول الإمام الراتب هو من عينه ولي الأمر ليصلي بالناس، أو من اختاره أهل الحي كي يصلي بهم، فيكون في مسجده كصاحب المنزل في منزله من حيث الأحقية في تقديمه للصلاة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فيحرم أن يصلي أحد في مسجد له إمام راتب إلا في أحوال. الحالة الأولى أن تكون الصلاة بعد صلاة الإمام الراتب فتكون جماعة ثانية فيصلي أحدهم. الحالة الثانية أن يأذن الإمام له أن يصلي. والحالة الثالثة أن يكون الإمام معذورا بمرض أو غيبة فيصلى عنه ولو لم يستأذن. وقد جاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال فقال تصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم، فأقام فصلى بهم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فصلى معهم، وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الغائط، فقال لهم أحسنتم. والحال الرابع أن لا يكره أن يصلي أحد عنه عند التأخر، فهذا إذن منه للناس بأنه إذا مضى وقت محدد أقيموا الصلاة وصلوا. من كبر قبل تسليم الإمام الأولى أدرك الجماعة، فهو يقول هنا في مسألة متى يدرك المصلي الجماعة؟ قال يدرك المصلي الجماعة بإدراك الإمام قبل التسليمة الأولى، يعني بأي جزء من أجزاء الصلاة قبل أن يسلم التسليمة الأولى، لأنه أدرك جزءا من الصلاة جماعة فكان كمن أدرك ركعة. فإنه إن أدرك المصلي ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومر علينا بالأمس أن تأخير صلاة العصر عن وقت الاختياري لا يجوز، وقلنا أنها صلاة المنافقين، وأن تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركعها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومتى يدرك المصلي الركعة؟ قال يدرك المصلي الركعة مع الإمام بإدراك الركوع فيها، بأن يجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ ولو للحظة، لحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الركوع قبل الصف فتدخل معه ماشيا. والشاهد من هذا الحديث ما جاء في الرواية الأخرى قال يريد أن يدرك الركعة. وذكر المؤلف لإدراك الركعة مع الإمام شروط وهي ثلاث: أن يدركه حال الركوع، أن لا يشك أنه أدرك الإمام وهو على حال يصح أن يسمى راكعا فإن شك لم يعتد بذلك، أن يكبر للإحرام قائما لأن من شروط الإحرام أن تكون حال القيام. لعلنا نكمل فقط صفحة ثم نقف. ويكبر بعد الإحرام للركوع ولو لم يفعل واكتفى بالإحرام أجزأه، لأن ذلك روي عن بعض الصحابة. ويستحب لمن أدرك الإمام على حال أن يدخل معه، فإذا وجده ساجدا دخل معه في السجود، أو راكعا دخل معه في الركوع، أو جالسا دخل معه في الرجوع. لما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، لأن هذه مسألة خلافية، فما يدركه المصلي مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه بعد السلام هو أولها. والرواية الثامنة: لا أنه أن ما يدركه المأموم مع إمامه أول صلاته، أول صلاة المأموم. وعلى هذا يترتب، لو قلنا على مذهب الحنابلة أنك أنت صليت الثالثة والرابعة بقالك الأولى والثانية، يشرع لك أن تزيد الصورة الطويلة في الركعة الثالثة على أنها أولى، وتزيد في الصلاة في الركعة الثانية على أنها أولى. ويتحمل عن مأموم، يعني الإمام يتحمل عن المأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهد أول إذا سبق بركعة. فالإمام يتحمل عن المأموم في الصلاة أعمالا تسقط لا تسقط عن المأمومين، منها قراءة الفاتحة في السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ويتحمل سجود السهو وسجود التلاوة والسترة بين المصلين، فالذي يصلي خلف إمام لا يجب عليه أن يضع سترة، والتشهد الأول يتحمله الإمام، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، يعني إذا سمع الإمام يصلي عليه أن يؤمن وأن يدعو وأن يسبح ونحو ذلك. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. يعني يقول للإمام أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر الأجزاء، لحديث: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، ويطول الركعة الأولى عن الثانية والثالثة عن الرابعة، لما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى. وإلى هنا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وإن شاء الله نكمل بعد المغرب درس الفرائض.